لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يعني في خضم كل الأحداث الاقتصادية المرعبة اللي قاعدين نشوفها في آخر 12 شهر، تلقى ناس يعني ماخذين لهم زاوية مختلفة تماماً، وقاعدين يجربون تجارب يعني غريبة، ويحاولون أنهم يجربون فكرة أسبوع العمل أبو 4 أيام بدل 5 أيام. صارت هذه التجربة في بريطانيا، تقريباً 61 شركة و2900 موظف سووا هذه التجربة. بعدها يعني حتى نقلوا التجربة إلى كندا وإلى الولايات المتحدة، والهدف أنه هل نقدر فعلاً نزيد سعادة الموظفين، وأيضاً في نفس الوقت نحافظ على الإنتاجية أو حتى نزيدها. بعض يعني الأبحاث هذه قاعدة تقول فعلاً تقدر أنك تحافظ على الموظفين زائد أنك تزيد الإنتاجية أو أنك تحافظ عليها. طبعاً حتى عندنا في المنطقة لو تذكرون قبل فترة أعلنت دولة الإمارات أن الموظفين الحكوميين يعملون 4.5 أيام بسبب انتقال العطلة الأسبوعية للسبت والأحد، فصار الموظفين الحكومة يعملون تقريبا نصف يوم الجمعة. وشفنا إمارة الشارقة قالوا لا، إحنا راح نشتغل 4 أيام، وانضموا إلى حزب الشركات أو المؤسسات اللي يعني تقر بنظام العمل 4 أيام بالأسبوع. أنا ما أدري صراحة، ودي أسمع رأيكم، هل أنتم مع أو ضد، أو كيف تشوفون هذا النوع من التجارب؟
أنا شخصياً مع أي شيء يزيد الإنتاجية يزيد الكفاءة، فبالتالي هذه تجربة طال انتظارها. والجميل بالموضوع أنها تجربة تمت على نطاق أوسع من المعتاد، والآن نشوفها في أكثر من دولة، ونشوف نتائج متشابهة يعني كلها يعني تشير إلى أنه في مستقبل واعد لزيادة الإنتاجية من خلال تخفيض عدد الساعات. يعني واحدة من الملاحظات اللي ذكرت في الخبر أنه موظفين في شركة من الشركات اضطروا أن يعملون اجتماعات أقل، واكتشفوا أنه كثير من الاجتماعات اللي كانوا يعملونها ما كان لها داعي أساساً. فبالتالي قد يكون يعني إجبار للشخص أنه يركز أكثر، ما يضيع الوقت، وبالتالي عدد الساعات اللي يكون فيها إنتاجية فعلية كنسبة راح يزيد بدل ما يقل.
أهم أرقام اللي طلعت من الدراسات المختلفة، حتى مايكروسوفت اليابان لما سوتها قبل سنتين أعتقد، كانت نسب زيادة الإنتاجية وكلها تشوفها دبل ديجيت، أو يعني زيادة في الإنتاجية نسبة كبيرة. لكن أنا تساؤلي، هل هو حماس أن التجربة تنجح من الموظفين ففي شدة حيل عشان إن شاء الله نستمر، أو هو كمان التغيير، يعني التغيير أن الويكند أو إجازة نهاية الأسبوع حقتك تصير 3 أيام بدل يومين، تغيير إيجابي جدا في الحياة، لكن هل إذا صارت الناس تعودت عليه تنخفض هذا الفرق أو ينخفض هذا الفرق في الإنتاجية؟ لكن معد جواب على سؤالك بشكل مباشر، أنا مع بقوة يعني أن إذا نقدر نسوي نفس الإنتاجية أو أكثر ب4 أيام أكيد. يعني
هو يعتمد أي قبعة راح تلبس، يعني إذا أنت بتلبس قبعة الموظف فبلا شك يعني كون عندك عطلة نهاية أسبوع 3 أيام بدل يومين، فأكيد راح تكون سعيد وراح تكون مع، وهذا راح يعطيك مساحة لقضاء وقت أكثر مع العائلة، لاستكشاف هواياتك وللسفر وغيرها من الأشياء. فيعني أعتقد منظور أو قبعة الموظف في هذه المعادلة واضحة، لكن السؤال أو التحدي عند أصحاب المنشآت وملاكها. وهنا تيجي نقطة أعتقد جدا مهمة، واللي هي طيب يا أخي وش هذه الإنتاجية وكيف قاعدين نقيسها؟ وإذا فعلا نقدر ننتج نفس اللي أنتجناه في 5 أيام، فبالتالي ليه ما نشتغل اليوم الخامس وننتج أكثر من ذلك؟ ولا في حد أو سقف أعلى يعني مساهمة الموظف بعدها ما يقدر يعطي زيادة، والساعات اللي تقول عنها أبو عبد العزيز أو المهام اللي ما كان منها فائدة مثل الاجتماعات أو حتى محادثات برادة الموية اللي معروفة في الشركات، يتجمعون عند البرادة ولا يروحون يعني استراحة التدخين، هذه إذا تقلصت يعني هل فعلا في مساحة أصلا إضافية للإنتاجية كانت مهدورة، ولا في سقف وخلاص بعد هذا السقف ما أقدر أعطيك زيادة، فبالتالي أنا مضطر أني أضيع هذا الوقت في الدوام؟
أنا كنت بس أقول يعني كلكم تثيروا نقاط صراحة جدا مهمة، يعني هل هو يعني تأثير مؤقت لأن الموظفين عندهم رغبة قوية أنه يعني ينجح الاختبار أو هالتجربة، والكلام طيب ليش ما نستفيد من الإنتاجية هذه اللي موجودة في باقي الأسبوع. تذكرون يعني في الصين كانوا عندهم شعار مشهور اللي هو 996، يعني من الساعة 9 الصباح إلى 9 الليل 6 أيام بالأسبوع، وبعدين تطرفوا شوي وبعدين قالوا 007 من الساعة 12 الساعة 12 7 أيام بالأسبوع. والصين يعني اكتسحت الأسواق الدولية بفضل الارتفاع العالي للإنتاجية، لكن لاحظنا مؤخرا النزول عندهم بسبب يعني الإنسان بنهاية الأمر عنده طاقة معينة، وإذا يعني كلف نفسه أكثر مما تستطيع راح يجي احتراق وظيفي. لكن سؤال وش التجارب الأخرى اللي ممكن تصير، وكيف نتعامل مع الأربع أيام؟ يعني لو أنها مثلا ناجحة، يعني بالدراسة اللي صارت في بريطانيا 18 من 61 شركة قالت خلاص نبي نستمر على الأربع أيام. أنا شهدت تجربة كانت جيدة مايكروسوفت في بين 2006-2008 فترة وجودي هناك، أنه كان الأربع أيام بالأسبوع هذا حق يكتسب على مستوى الفريق وليس على مستوى حتى الفرد. فإذا الفريق قدر يعني يحقق كل المطلوب منه وصار الآلة إنتاجية، يحق لهم أن يختارون يوم من الأسبوع ما يحضرونه. كذلك كان في طرق أخرى، أنه مثلا يوم من الأسبوع ما في أي اجتماعات، ممنوع أصلا تطلب اجتماع، بالتالي الناس تقدر تركز على شغلها المباشر بشكل أفضل. فأنا معكم يعني في علامات استفهام يحتاج يعني تعمق أكثر بالتفاصيل، لكن إذا هي التمحور حول الإنتاجية فعلا فبشكل عام أنا أشوفه إيجابي.
في تمحور أو في كذلك بديت أشوف بعض الجهات أو الشركات تبقي على جانب العمل من المنزل كجزء من المرونة. فمثلا يوم في الأسبوع أو أسبوع في الشهر حسب ممكن تعمل من البيت أو فيعطيك المرونة، لكن لسه يتوقع منك عدد ساعات نفسها. وأعتقد هذا كمان يعني الخلط كمان بين أربع أيام في الأسبوع بين عدد أيام الأسبوع وكذلك العمل من المنزل ولا العمل من المكتب، لأنه بعض الشركات ممكن تقول طيب أوكي أربع أيام في الأسبوع لكن أتوقعك تكونها في المكتب كلها، زي ما شفنا أكثر من بنك كبير الشهر الماضي يقول نتوقع ثلاثة أيام تكون تعمل في المكتب حتى لو اليومين الثانية تعمل من المنزل.
عاد أنا اللي تبادر إلى ذهني لما قريت عن الدراسة والخبر إن هل هذا الشيء يصلح لكل أحد؟ يعني هل يصلح لشركة ناشئة عمرها سنة؟ هل يصلح لمثلا جهة حكومية جديدة مثل ما نشوف اليوم؟ يعني مثلا في السعودية الجهات الحكومية قاعدة تشتغل يمكن أكثر من القطاع الخاص، فبالتالي هل يصلح لهم شيء زي كذا مقارنة مثلا مع جهة حكومية يعني خلنا نقول صار عملها في رتابة وبيروقراطية معينة وخلاص، يمكن حتى الموظف فعليا قاعد يضيع وقته بس لأنه مضطر يداومه. فما أدري وش رأيكم، أنا أشعر أنه يعني تعميمها أيضا قد لا يكون هو الأنسب، لأن كل مؤسسة أو شركة أو منظومة لها يعني دورة حياتية خاصة فيها. مو معقولة أنا في السنة الأولى أو السنة الثانية أصلا عدد المهام وعدد الأشياء اللي لازم تتم أكثر من الطاقة الاستيعابية حقت كل فريق العمل لو اشتغل سبع أيام.
صحيح.
فدائما عندنا صحيح. مشكلة ترتيب الأولويات، فبالتالي يعني هل هذا خلنا نقول يصلح للمؤسسات الرتيبة اللي شغلها في رتابة وما في يعني نمو مستمر، ولا يعني وش طبيعة هذه المؤسسات اللي تصلح لها أشياء زي كذا؟
الدراسة ذكرت مثلا الشركات الكبيرة واجهوا صعوبة في تطبيق التجربة لأنه بطبيعتها تحتاج تنسيق بين عدد كبير من الناس، فالرذم أو الإيقاع أبطأ، وبالتالي خمسة أيام قد تكون هي الحد الأدنى اللي ممكن تستمر كثير منها فيه. لكن جميل أنك ذكرت الشركات الريادية، لأنه كنت أفكر العكس. كثير من الرياديين في بداية إنشائهم للشركات يشتغل بعد الدوام على شركته في البداية، فلعل وجود الآن ثلاثة أيام إجازة بالنسبة لهم نشوف فورة في إنشاء المشاريع الجديدة،
أفكار جديدة،
أو حتى يعني جميل. الآن إيه بالضبط، والتقنية مكنت موضوع الاقتصاد التشاركي، كثير من الناس بعد دوامهم تلقاه يشتغل في كريم، أوبر، أو منصات أخرى للاقتصاد التشاركي، أو عمل المرن وغيرها، فقط تفتح الباب حتى الإنتاجية على مستوى الشخصي أنها تزداد، أنه ليش أشتغل وظيفة واحدة فقط، ممكن أطور نفسي في وظيفة ثانية أيضا، وأستغل اليوم الإضافي هذا في تسريع نموي على المستوى الشخصي.
معاذ، في دراسة أخرى شفتها كمان أخذت أو قاست الإنتاجية مقارنة بعدد ساعات العمل الأسبوعي، ووجدت بحسب الدراسة، ما أتذكر صراحة العينة اللي أخذوها، فيعني اعذرني، لكن إجابة على سؤالك السابق، الحد تقريبا حد المنحنى كان عند 55 ساعة في الأسبوع، وبعدها وجدت دراسة أنها تنخفض الإنتاجية، ما تزيد، زي ما ذكر أبو عبد العزيز، التعب، الاحتراق الوظيفي وغيره تبدأ تدخل. وكمان أنا أشوف فيها جانب نفسي، إذا أنت عارف أنك بتخلص الساعة 11 بالليل، يعني ما حد تشد حيلك الساعة 3:30 يعني، تونا مطولين، فخير إن شاء الله. قاعدين.
طيب، يعني موضوع أنه كيف أعرف أنا جاهز للتجارب زي كذا ولا لا؟ أتوقع أنه أول شيء يعني أقيس أداء الشركة بالشركات الأخرى. لما طالع مثلا في إحصائية جديدة طلعت من يعني سيمافور، موقع إخباري، لاحظوا كيف أنه عدد الموظفين اللازمين لإنتاج مليون دولار للشركة اللي موجودة في مؤشر S&P 500 نزل من 7 أشخاص علشان مليون دولار من الإيراد في 1990 إلى شخصين فقط في تقريبا 2020-2021. فبالتالي شخص واحد في الشركة ممكن ينتج مليون دولار إيراد لها. أتوقع أغلب الشركات اليوم في السوق المحلي بعيدة جدا عن الأشياء هذه. لو طالع السوق التقني، نتفلكس الموظف الواحد يجيب 3 مليون، أبل 1.5 مليون، ألفابت 2 مليون، أمازون اللي عندها 1 مليون موظف وكثير منهم شغالين مستودعات وأعمال بسيطة، 350,000 دولار للموظف. فأول شيء فعلا لازم تأسس، طيب وش تعريف الإنتاجية، ويني أنا عن الإنتاجية هذه، وبعدين فكر بوش التجارب اللي ممكن تعملها فعلا.
طيب، أنا ودي صراحة نتكلم عن شركة أنغامي، واللي أصدرت قوائمها، أو خلنا نقول نتائجها المالية، لأن قوائمها المالية لم تصدر بعد، وكان هذا أحد التحديات اللي واجهتها الشركة في الفترة الأخيرة، لأن سوق المال أو السوق اللي هم فيه أصدروا لهم تحذير أنهم تأخروا عن موعد إصدار القوائم المالية، والشركة صرحت أن تم استقالة أو فصل المدقق المالي الخاص فيهم اللي هي شركة EY Ernst & Young، وعينوا طبعا على أثر هذا مدقق مالي جديد، لكنهم اضطروا أنهم يعلنون عن ما يعرف بأرقام غير مدققة دون يعني عرض القوائم نفسها، وإنما ذكروا أرقام يعني عامة، أو خلينا نقول من فوق يعني. فيمكن أهم الأرقام اللي تكلموا عنها كان موضوع الإيرادات، 48 مليون دولار تقريبا، زيادة حول 35% عن العام الماضي. أعداد المشتركين وصلوا 1.5 مليون أو 1.5 مليون مشترك، زيادة 21% عن العام الماضي. وأيضا يعني موضوع اللي هم ركزوا عليه وركز عليه رئيس مجلس الإدارة إلي حبيب في يعني خبر الإعلان، هو موضوع نسبة الربحية أو هامش الربحية، واللي ارتفع 13 نقطة أساس. يعني أرقام صراحة ما عندنا للأسف يعني تفاصيلها مثل ما تعودنا من الشركات المدرجة، لكن بلا شك يبدو أنه يعني في منعطفات صعبة قاعدة تمر فيها الشركة. يبدو من فوق من بعيد الأرقام إيجابية إلى حد كبير، لكن ما ندري وش السالفة اللي مع المدقق. وليد، أذكر حتى ذكرت أنه في زي التقرير اللي يتكلم عن عدم وجود يعني سيولة مالية كافية لعمليات 2023، وكان هذا هو الملاحظة اللي وضعها المدقق المالي إرنست أند يانغ واللي يمكن الشركة رفضتها، أنه في خطورة على يعني مواصلة العمليات للشركة.
طبعا إلي حبيب هو مؤسس شريك لأنغامي، وطلع بتغريدة وقت إعلان الأرقام هذه أنه يقول أنا على المستوى الشخصي تعلمت أنه الكفاءة مفتاح رئيس هنا، التقشف شيء ما أعطيناه حقه، وأن الهوامش هي كل شيء. فبالتالي كان في تركيز على أنه هذه السنة سنة الكفاءة، تبنى الشعار اللي أطلقه مارك زكربرغ وتبنته باقي الشركات في العالم. لكن يظل يعني زي ما لمحت معاذ، في سحب سوداء قاعدة تجمع فوق الشركة من يعني من يوم ما نزلت للسوق. يعني إيان واي كانت واحدة منها، الكاش اللي موجود عند الشركة نقطة أخرى، وجود السهم قريب من حد الدولار الآن تقريبا $1.70 وقت التسجيل، والقيمة السوقية أقل من 50 الظاهر 47 مليون. يضعها أيضا نصب يعني تحذير آخر من الناس ذاك البورصة اللي هم فيها أنه قد يخرجون من السوق لو تحققت واحدة من الثنتين تجاوزوها. وأيضا عندهم قضية مرفوعة من ريزيفوار ميديا وشريكة هنا في المنطقة باباريبيا بخصوص بعض الأغاني والحقوق الملكية الفكرية لها. فبالتالي يعني يمكن تكون معذورة الشركة أنها تأخرت في إطلاق النتائج أو نشر النتائج حقتها، وإلى الآن ما شفناها مكتوبة بشكل دقيق، رغم أنه قالوا أنه بيعرضونها على بعض المستثمرين المنتقين خلال مارس 8 اللي مر قبل يومين أو ثلاث. فلعلنا نشوفها قريب ونفهم بالتفصيل وين الشركة موجودة، لأنه أيضا هم كانوا يعني يظهرون أنه النمو موجود وفي منتجات جديدة راح تيجي تعزز النمو هذا. فقراءة هذه بدون التفصيل ما نقدر يعني ناخذ منها الكثير صراحة.
طبعا سعر السهم اللي ذكرته وليد هو يمثل انخفاض تقريبا 82% من سعر الاكتتاب أو سعر الطرح، وأكثر من 90% منذ أعلى قمة سجلتها الشركة. ويعني قاعدين نشوف أيضا مثال آخر، إحنا عندنا في المنطقة شركتين اللي طرحت في الأسواق العالمية عن طريق ما يعرف السباك أو السبيشال بيربس أكوزيشن كومباني. الشركة الأخرى سويفل أيضا طايحة أكثر من 98 أو 99%، والآن تقييم الشركة حول 8 مليون دولار. فيبدو يعني أنه يعني يمكن أنغامي لا بش داخلنا في وضع أفضل، لكن يعني التجربتين يبدو أنها ما كانت يعني إيجابية، على الأقل على مستوى أدائها المالي في يعني الأشهر اللي تبعت الطرح والاكتتاب. ويمكن جزء كبير منها هو يعني توقيت الطرح، يعني الشركتين طرحوا في نهايات 21 بدايات 22 مع بداية التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة إلى آخره، فطبعاً الوقت ما أسعبهم. بالإضافة لي، وهذا السؤال اللي يمكن ودي نسولف فيه شوي، حتى شفت فادي غندور مؤسس أرامكس من يومين في مقالة مع أو تحقيق مع بلومبرغ كان يتكلم أنه يعني قصة سويفل هي إشارة واضحة لمؤسسين المنطقة أنه هل فعلاً تحتاج أنك تطرح في أسواق خارج المنطقة، لأنه عدم فهم المستثمر للشركة وبعده عن الأسواق وعدم فهم ديناميكية هذه الأسواق بعيداً عن النتائج المالية اللي هي أكيد إنها مهمة، بس هذا يشكل يعني صعب عليك العملية بشكل أكبر مما ينبغي. فما أدري صراحة إذا عندكم وجهة نظر في هذه موضوع الطرح محلياً أو خارجياً.
أنا أشوف ما في وجهة نظر واضحة صراحة بالنسبة لي، لأن الطرح أو التخارج في الأخير إذا في مستثمرين يبغون يدخلون في الشركة ويشوفون قيمتها، حتى الطرح الأساسي في جذب لمستثمرين يشوفون قيمة في الشركة اللي قاعدين يستثمرون فيها. لكن معك نقطة معاذ في فهم السوق وحتى حركة السوق المحلي واختلافه، يعني حتى ما تكلمنا على تقلبات العملة في بعض الدول العربية وممكن أثرها وضغطها اللي تضغط على شركة مثل أنغامي فيها. وحتى ممكن تخلي الشركة تسوي قرارات استراتيجية مضطرة وليس للتوسع أو العمل بشكل عام. يعني مثال أنغامي اليوم نشوف توسع أو زيادة نمو في الأرباح وهو نمو أكبر من نمو عدد المشتركين، فهذا شيء مفروض أنه إيجابي. الأغاني أو الاستماعات 60% منها عربية أو محلية، فيعني فيه فعلا وصول كبير لهذه الأشياء في المنطقة. لكن إذا تأخذها مجرد أرقام تنظر لها فقط من النقطة اللي قالها وليد حقت المنتجات، وفعلا أعتقد المنتجات هنا الجديدة مهمة جدا. قيمة الشركة الآن مساوية لقيمة الإيرادات، فما في المستثمر مو قاعد يشوف أنه فعلا في جوانب نمو كبيرة، يعني شركة تقدم خدمة وهذه. لكن إذا تشوف السوق بتفصيل أكبر، مين في لاعبين ثانيين فعلا؟ هل هالاستماعات اللي قاعدة تصير للأغاني العربية هل لها منافس حقيقي؟ مين الشركات اللي تملك هذه الحقوق؟ هل في يعني علاقات استراتيجية بينها وبين أنغامي؟ والنمو من وين جاي؟ منهم المغنيين والمغنيات أو حتى صانعي المحتوى حق المرحلة القادمة مين بيجون؟ وهل أنغامي لهم حق أكبر من شركات أخرى أنها يعني تبث هذه الحقوق؟ فهذه أشياء مستثمر خارجي، شركة قيمتها حتى لو على سعر الطرح 200 مليون تعتبر شركة، ما تعتبر شركة كبيرة أن تسوى أني أدخل وأسوي فيها كل البحث وأفهم جانب مختلف كليا. لكن أحد في المنطقة يقدر يشوف ويفهم هذه التفاصيل بشكل أكبر.
والله أشوف نقطة فادي كمان، يعني فيها يعني أنا أشوف فيها يعني فيها وزن كبير ل وش اللي قاعد يصير في السوق العالمي. لما يصير فيها انكماش باقتصاد حول العالم يصير طبيعي أن المستثمرين يركزون على السوق الرئيسية بالنسبة لهم واللاعبين اللي في الأسواق هذه، فبالتالي طبيعي أن شركة زي أنغامي تتأثر وتشوف انحسار في اهتمام المستثمرين الدوليين في الاستثمار معها وينزل سعر السهم زي ما شفنا. لكن ما أعتقد أن هذا هو الشيء القاتل بالنسبة لها. اللي واضح لي الآن أنه أنغامي تحتاج تقنع السوق، تقنع المستمعين أنها هي الخيار الأفضل لهم في ظل منافسة قوية من سبوتيفاي وديزر وغيرهم من اللاعبين، يوتيوب، حتى تيك توك الآن كثير من الجيل الجديد يتابع من خلالها. فبالتالي نعم السوق الأسهم أو البورصة مهمة، لكن الأهم بالنسبة للشركة الآن هي زيادة حصتها السوقية في الوقت المستمع من قبل الأفراد، من قبل الناس الموجودين في المنطقة. وقاعدين نشوف أرقام نمو، لكن السؤال هل هذه كافية في ظل وجود حصة سوقية صغيرة نسبيا في الأسواق هذه، أو نحتاج أضعف لها أو أكثر علشان تكون فعلا لاعب جاد ومنافس حتى قد يستقطب استحواذ لاحق من اللاعبين الكبار الدوليين.
وعلى هذا الطارق عبد العزيز، يعني احنا راح نتكلم بعد شوي عن تقرير هيئة الاتصالات عن استخدام الانترنت في السعودية، لكن لم تكن أنغامي من أكثر 10 تطبيقات استخداما في يعني مجالها أو مجال الموسيقى والترفيه. هذا قد يكون يعني في دلالة على حجم الحصة السوقية. وتعقيبا على نقطة عبد الله أن موضوع العملات في المنطقة أثر بشكل سلبي، بلا شك حتى هم ذكروا الشيء هذا. لو تذكرون لما تكلمنا عن أنغامي قبل تقريبا 9 شهور كان واضح يعني كبر حجم الحصة السوقية حقتهم في مصر، ومنذ ذاك الحين يعني مصر العملة فيها يعني تدهورت إلى حد ما. فبالتالي أنت تتكلم عن نمو في أعداد المشتركين أو المحافظة على أعداد المشتركين بس انخفاض في الإيرادات، وهذا شيء فعليا يعني ضد الشركة وما تقدر تسوي فيه أي شيء غير أنها يعني تحاول أنها تزيد وتيرة النمو. لكن الأوضاع الاقتصادية مثلا في مكان مثل مصر قاعدة تدهور فيه العملة راح يصعب عليهم عملية النمو. فبس حبيت أني أضيف هذه النقطتين. وفي نقطة عبد الله ذكرتها على موضوع الشركات المماثلة، يعني أقرب شركة لأنغامي هي سبوتيفاي. سبوتيفاي استطاعت أنها تنمو 14% من ناحية أعداد المشتركين، وصلوا أعداد المشتركين إلى أكثر من 200 وخمسة مليون مشترك، بينما
هذول معاذ مشترك بفلوس صح؟ مقابل مليون ونص لأنغامي.
صحيح. وأيضا الإيرادات تجاوزت 10 مليار دولار ونمو 21% على مستوى الإيرادات. طبعا إذا جينا نشوف المكررات، يعني زي ما ذكرت أبو عبد العزيز أو عبد الله، مكررات أنغامي تقريبا 1 ضرب الإيرادات، وبينما سبوتيفاي تقريبا 2.5 الإيرادات على آخر إقفال. يعني ففي فرق فعلا في يعني رؤية المستثمرين أو تقييمهم يعني للشركتين.
ودي أنتقل من جانب أو من أنغامي إلى جولة تمويلية أو جولة استثمار في باكستان. تراكر الباكستانية، أنا عندنا شركتين باسم تراكر فلازم التوضيح، تجمع 6.4 مليون دولار في جولة بذرة، لكن شفت فيها جوانب صراحة لطيفة. في مستثمرين كثير، في مستثمر من أمريكا وصندوق أمريكي وصندوق بريطاني، طبعا في مستثمرين آخرين، لكن جميل تشوف لسه فيه اهتمام من مستثمرين دوليين في منظومة الباكستانية. وتكلمنا عن جولة قبل كم حلقة بعد هدوء بداية السنة. هذه الشركة أو التراكر الباكستانية تقدم حلول لإدارة المركبات لشركات التوصيل، بس متخصصة شوي أكثر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيشوفون لهم دور كبير أو يقدرون يخدمون هذه الشريحة. ما أدري، ودي أسألكم وش رأيكم في التركيز على هذا الجانب، خصوصا في شيء زي الخدمات اللوجستية. بالعادة الواحد يبي يركز على الشركات الكبيرة عشان كل توقيع أو كل عميل يعني أسطول كبير، ويعني كذلك علاقة وشراكة طويلة المدى.
اللي لفت انتباهي وحجم السوق، الشركة تقول إن حجم قطاع النقل واللوجستيات في باكستان 35 مليار دولار، سوق يعني أبدا ما هو سهل. واللي أيضا يعني لفت انتباهي زي ما قلت التركيز على الشركات الصغيرة، بس أعتقد هذا بسبب إن هذه الأسواق يعني عادة في الدول النامية تكون فيها تفرق عالي، بمعنى أنه ما في تركيز، ما في شركة واحدة عندها حصة 20% أو 15% مثل الأسواق الأكثر يعني تطوراً خلينا نقول. فبالتالي أعتقد منطقي، بل حتى أعتقد أن جزء ما هو بسهل من حجم السوق هذا، وعبارة عن أفراد يشغلون يعني سيارات نقل خاصة فيهم. وأتذكر يعني كان هذا تركيز إحدى المحادثات اللي أخذتها مع مؤسسي شركة تريلا المصرية، واللي أيضا تعمل في الخليج وفي السعودية، وأيضا شركة تراكر واللي قفلت جولة كبيرة مؤخرا، واللي يعملون تقريبا كلهم هذول الثلاثة، تراكر السعودية وتريلا وتراكر باكستانية، في نفس القطاع. هو موضوع الأفراد هذا، خصوصا في دول مثل تركيا، مثل مصر، وأيضا باكستان، أغلب المشغلين هم عبارة عن أفراد. وهذا اللي يعني خلى كل الشركات حتى تراكر الباكستانية يتكلمون عن فكرة التمويل وأهمية وجود خدمات مالية تقنية لهؤلاء الأفراد، وأيضا الشركات، لكن الأفراد يحتاجونها بشكل أكبر، خصوصا إذا ما تعاملوا مع شركات كبيرة مثل شركات الأغذية والمواد الاستهلاكية المعروفة مثل P&G ويونيليفر وغيرها، واللي عندهم دورات للدفع تكون متأخرة، ممكن يدفعون لك بعد 60 إلى 90 يوم. فأنت عندك مصاريف البترول وغيرها من الأشياء، الصيانة المتعلقة بالمركبة،
رواتب
ورواتب إذا كان عندك يعني موظفين، إذا ما كنت تشتغل وحدك. فكلهم هذه الشركات متوجهين، وحتى في إعلان هذه الشركة الباكستانية توجهين بشكل واضح وصريح لعمليات التمويل، ويعتقدون أن جزء كبير من أرباحهم المستقبلية راح تكون من التمويل وليس من خدمة النقل بشكل مباشر.
وعلى فكرة على طاري تركيزهم على التمويل في الإعلان، لديهم رخصة من المشرع في باكستان للعمل كشركة مالية غير بنكية، فيبدو أن مع الجولة هذه كذلك مو بس مؤمنين بالفرصة لكن يبغون يبدون يجربون وش يعني الحل المالي أو الشق المالي من الحل. جيد أنهم يأخذونه من البداية، ما يشوفون الصعوبة زي بعض الشركات اللي سبقتهم، وجزء منها استفادة أو دراسة المنظومة كمان، وممكن فعلا تكون جولتهم ألف أفضل ما نتوقع إذا نجحت هذه الفرضية.
بس فعلا هنا الملفت أن كثير من الشركات اللي تتوجه لخدمة سوق أو توفير خدمة داخل سوق كبير يكتشفون مع الوقت أن في حاجة كبيرة لعملية التمويل. يعني شفنا هذا الشيء مع فودكس مثلا، واللي كانت تقدم نظام إدارة المبيعات لكن اكتشفوا مع الوقت أن هذه المحلات تحتاج إلى تمويل لفواتيرها، تحتاج إلى تمويل لعملياتها بشكل أو بآخر. والكثير يعني حتى حقين نقاط البيع الخاصة بالمحلات الصغيرة مثل هالة وغيرهم، نفس الشيء يكتشفون بعد فترة أن الفرصة في مجال التمويل أكبر بكثير. بس يعني أحيانا لازم أنك تدخل جوا السوق وشوي شوي يبدأ هو يكشف لك عن مشاكله ويعطيك الفرص المغرية، واللي فعليا التمويل يعني من أكبرها في أي قطاع، خصوصا إذا ما كان حجمه ضخم.
ممكن أنا أتفق معكم من ناحية أنها فرصة كبيرة، لكن في دولة وضع اقتصادي زي باكستان عملية الإقراض دائما خطرة، يعني فبالذات لما تتعامل مع فئة الشركات الصغيرة المتوسطة. فيمكن قراءتي أنا اللي حجم الجولة الكبير نسبيا، أنا بذرة ستة ونص كانت، يعني معناها في تفاؤل كبير من المستثمرين باستقرار على المدى المتوسط للاقتصاد هناك، وانه في راح يكون في تحسن. والا عمليه الاقراض بالذات في بيئه ماكرو زي كذا هي مجازفه كبيره اليوم. يمكن خط تماس هنا انه نشوف الحلقات الماضيه بدينا نغطي باكستان، يمكن على الاقل نشوف صفقه كل اسبوع ملفته فيها، ف جميل أن نشوف على الشواهد إيجابية على انتعاش أو عودة انتعاش للمنظومة هناك، ودليل على حجم الفرصة بشكل عام، بالذات إذا الدولة تحتاج بنية تحتية ولاعبين في البنية التحتية من ناحية اللوجستية على الأقل، فهذا شيء يعني إيجابي للمنظومة كلها بإذن الله.
واحتفالا بهذه الصفقات أنا اليوم لبست لبس باكستاني من باب يعني الاحتفال. خلينا نقول
احتفالك غريب معاذ، لكن المنظومة الباكستانية تشكر لك هذا التضامن. نجي السعودية، كان في تقريرين جميلين عن استعمال الانترنت في المملكة عام 2022. يمكن نبدأ بالأساسي أو من المشرع من هيئة الاتصالات، ما أدري طلعتوا على التقرير، وش اللي لفت انتباهكم؟ كيف قرأتوا ولا وش الأشياء اللي ما كنتم متوقعينها؟
التقرير ذاك الرقم صراحة مثير اهتمام، استهلكنا العام الماضي في السعودية 35 أكسا بايت، 35 مليون تيرا بايت، أو نقول 35 مليار جيجا بايت. حجم حركة كبير للبيانات، معدل نصيب الفرد الواحد شهريا كان 37 جيجا بايت، هذا المعدل، فدليل على النشاط الكبير للمستخدم الانترنت في السعودية مقارنة ببقية دول العالم.
أعتقد السرعة السنوات الماضية كذلك لعبت دور كبير، تحسنت تجربة الأفلام والألعاب والفيديوهات، فأعتقد جزء كبير من هذه 37 جيجا بايت شهريا كذلك هي استهلاك المحتوى، غير المنتديات قبل 15-20 سنة، الفرق شاسع.
ولفت نظري أنه 57% من حركة البيانات هذه كانت محلية، 43 دولية، أنا كنت أتوقع نسبة الدولية بتكون أعلى، فهذه أيضا كانت ملفتة.
من الأشياء اللي لفتت انتباهي المواقع الأكثر زيارة، ما زال جوجل يعني يتربع على عرش المواقع الأكثر زيارة دون وجود أي يعني موقع محلي من قائمة العشرة الأكثر زيارة، باستثناء طبعاً موقع حراج واللي أيضاً كان العام الماضي في نفس القائمة، فما شاء الله عليهم يعني قادرين أنهم ينافسون وفعلاً يقدمون خدمة جزء كبير من المجتمع يبدو أنه بحاجتها. وعلى نمط أو على صعيد التطبيقات، يعني لفت انتباهي في قائمة تطبيقات المطاعم أو طلبات الأكل، أيضا زي العام الماضي Hunger Station من أكثر تطبيقات تحميلا، لكن ماكدونالدز ما زال في المركز الثاني. وهذه أنا أشوفها يعني ظاهرة فعلا تستحق الدراسة، كيف أن ماكدونالدز جهة عندها منتج واحد أو يعني مطعم واحد قادر أنها تنافس تطبيقات المطاعم الأخرى مثل جاهز وحتى مرسول وغيرها من التطبيقات.
تخيل ستاربكس بنشوفها السنة الجاية تنافس بقوة، وخصوصا أنه جزء من نموذج أعمالهم تشجيع المستخدمين على أنهم يكون عندهم محفظة، فبالتالي هي لعبة في التقنية المالية قبل ما تكون منافسة على التوصيل. أيضا لفت نظري ترتيب التطبيقات في عملية النقل. أوبر ما زالت هي المتفوقة، لكن كريم رجعت ثلاث مراكز، جت مكانها جيني وبولت، فهنا يثير صراحة علامة استفهام أو تعجب على حسب الزاوية اللي أنت تشوفها. فهذه كانت أيضا ملفتة. التطبيق الآخر اللي لفت نظري نفاذ، ونفاذ هو تطبيق رسمي حكومي في السعودية لتوثيق الهوية، تقدر تستخدمه في التطبيقات الحكومية، لكن الانتشار الواسع له اليوم على الأجهزة يعني يفتح الباب لتطبيقات تجارية بكرة في موضوع السنجل ساينون أو التسجيل وتوثيق الهوية على المنصات التجارية، كون الآن التطبيق موجود عند الغالبية من المستخدمين.
أنا ودي أتكلم مرة ثانية بس على ماكدونالدز، أعتقد فعلا قصة تستحق يعني الإشادة، لأن ماليا تعني الكثير، اللي هي ماكدونالدز مو بلازم تدفع النسبة ل يعني التطبيق اللي قاعد يسوق للمطعم. فيعني فعلا يعني تحدي الوصول او ابقائك او بقائك على مركز عالي في هذا الجانب، لكن الفائده منه عظيمه جدا. وليد زي ما قلت ستاربكس اتوقع يجي ستاربكس، بس افصل شوي في اللي ذكرته المحفظه. ستاربكس في مراحل تصل لمليار واكثر دولار من الناس تاركين فلوس في المحفظه حقت ستاربكس، فستاربكس تقدر حتى تتصرف فيها بشكل على اجل قصير يعني او مدى قصير، ولسه الفلوس موجودة يعني تقدر تستخدمها.
واحد من أكبر 10 أو 5 بنوك في أمريكا، ماني متأكد، بسبب حجم الودائع اللي حطوها عندهم المستخدمين.
أي لازم اللاتيه يكون جاهز،
ولا إذا خليته حتى يبدأ يعطيك لاتيه زيادة كل شهر لو تبي، ما في مشكلة، لكن خلي فلوسك في المحفظة.
إحصائية أخرى ذكرت على موضوع IoT أو إنترنت الأشياء، وصل عدد الشرائح للأجهزة الإنترنت على الأشياء تقريبا 11 مليون شريحة أو أكثر بشوي، ومدعومة ب 20,000 برج يدعم اللي يسمى نارو باند IoT اللي يخليها تشتغل بدون استهلاك طاقة عالي. فملفت أيضا يعني الانتشار المتزايد الIoT في التطبيقات التجارية. يا يعني موضوع أيضا لذيذ اللي هو التقرير السنوي اللي يطلع من We Are Social، كل سنة يطلعون بأرقام عن مستخدمين الإنترنت حول العالم بما فيها السعودية بما فيها بعض الدول العربية زي الإمارات وقطر ومصر، وهو تقرير جميل أنه تقدر تقارن وش اللي صار بالأعوام الماضية. أيضا من ضمن الأرقام الملفتة أنه الإنترنت وصل تقريبا الآن إلى ثلثي البشر، يعني تخيل يعني حول 6.5 مليار آدمي الآن عندهم إنترنت في العالم. أو
أبو عبد العزيز، الرقم عالي ولا منخفض؟ أنا بعض الأحيان أحسه منخفض، إنه إذا كل هذه التطبيقات والاستخدام والمحتوى ولسه في ثلث البشر ما دخلوا الموضوع.
والله شوف، إذا أنت تشوفه منخفض، وعندي أخبار سيئة للأسف، لأنه قاعد النمو الآن يتباطأ بشكل واضح، يعني نتكلم عن أقل من ما أدري كان 3% حول 3% نمو سنوي عن العام الماضي. فبدينا نوصل مرحلة التشبع نوعا ما فيما يبدو، إلا إذا جاء جديد من ناحية التقنيات اللي ممكن توصل للناس، سواء مثلا الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية أو من خلال يعني الشبكات الرخيصة مش نتوركس وغيرها من التقنيات. بس اليوم النمو هذا قاعد يتباطأ للأسف. وبما أننا يعني نتكلم اليوم في البودكاست، من الأشياء المفتلة للنظر أنه المحتوى الأعلى نمواً في بين مستخدمي الإنترنت في العالم كان هو الاستماع للبودكاست، نما تقريباً 12.7% سنة عن سنة. عاد نرجع لموضوع المنطقة وتحديداً الخليج والسعودية، كان في واضح من تقرير We Are Social تفوق واضح للخليج في أكثر من فئة، سواء كان بالوقت المستغرق، السعودية يعني 7 ساعات فأكثر للفرد، سرعة النت على الأجهزة المحمولة، نسبة الجيمرز في السعودية حالة أكثر من 90% اللي بين 16 إلى 64 سنة، أو حتى الأجهزة الذكية المنزلية نعتبر أعلى من المعدل بنسبة 18% تقريبا. لكن اللي استغربته وهذا كان يتضارب شوي مع التقرير طلع من الهيئة، الهيئة تقول 70% من المستخدمين الإنترنت قد جربوا خدمات المالية. هنا طبعا التعريف اللي يستخدمونه هنا مختلف، قالوا اللي يستخدمونها شهريا في السعودية كنا أقل من المعدل العالمي بنسبة بسيطة، كنا تقريبا حول الربع تقريبا، وهذه يعني أثارت علامة استفهام إذا نتكلم عن الفرص. إذا فعلا الرقم هذا صحيح فهذا يدلك أن الفرصة في شركات التقنية المالية ما زالت جدا كبيرة، وما زلنا بعيدين عن سقف التشبع.
على طاري نقطة التشبع، يعني أعتقد هنا لو نشوف الكأس نصف ممتلئ، وأعتقد مارك زوكربيرغ ومؤسسي ألفابت أو جوجل دائما يفكرون بهذا الموضوع، أن لسه باقي عندهم تقريباً 2-2.5 مليار بني آدم ما وصلت لهم خدماتهم، ويشوفونهم هم فرصة النمو المستقبلية. وعشان كذا شفنا استثمارات كثيرة في مجال مثلاً جوجل لما أطلقت منطادات الإنترنت وغيرها من الأشياء أو المحاولات أن نقدر نوصل الإنترنت بحيث أنه يغطي الكرة الأرضية بتكلفة أقل من تكلفة الخدمات اللي موجودة اليوم مثل الفايبر وغيرها. فأعتقد يعني ما زالت فرصة النمو موجودة ومتاحة، لكنها مشروطة بقدرة على تغطية البلدان والمدن والقرى النائية واللي ما وصلها الإنترنت بشكل كافي بتكلفة منطقية، بالإضافة طبعا لتكلفة الأجهزة. يعني احنا كثير ممكن ننسى أن الأجهزة ما زالت تعتبر تكلفتها مرتفعة إذا ما نظرنا إلى مدخولات الموظفين أو العمال في كثير من دول العالم النامية. لما تتكلم عن أبسط جهاز ذكي تقدر تشتريه يشتغل، يعني يقول من 100 إلى 150 دولار، هذا قد يكون مدخول سنة كاملة لأحد يعني الموظفين. فبالتالي ما زال أعتقد في مشكلة كبيرة في موضوع التكلفة. فيعني فعلا نشوف الفرصة موجودة، لكن قد يكون يعني موضوع التكلفة هو العائق أمامهم.
اللي دائما لما أقرأ تقارير زي هذه يعني أكبر علامة استفهام تطلع عندي، طيب رغم التفوق الواضح للخليج من ناحية حجم الاقتصاد، السعودية الحالة العام الماضي حسب تقرير هيئة الإحصاء اللي طلع حتى تقرير IMF حجم الناتج المحلي الإجمالي GDP كان فوق التريليون دولار العام الماضي، والآن نشوف أرقام الاستخدام أعلى بكثير في لأول يعني إحنا ضمن G20 ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، والمستخدمين الموجودين عندنا قوة شرائية وعندهم استخدام عالي جدا للإنترنت بشتى أنواعه. حتى لما تشوف التنوع الموجود يعني في الشبكات الاجتماعية سناب شات، تويتر، تيك توك وغيرها، تشوف التطبيقات الصوتية يعني أشكال وألوان، فالتنوع هذا الكبير ورغم ذلك يعني في اعتقاد سائد عند الكثيرين أنه الضخ اللي قاعد يصير في خدمة هذول المستخدمين اللي يقضون وقت طويل وعندهم قوة شرائية أنه خلاص يعني وصلنا مرحلة التشبع إيه. فهذه دائما تثير يعني علامة استفهام كبيرة عند راسي. وبعدين تشوف دول أقل قوة شرائية وأقل انتشار للإنترنت وأقل استخدام ساعات ويحصلون ضخ كبير مقارنة فينا. فهذه تذكير على أنه لسه ما زلنا كمنظومة نحتاج إلى ضخ أعلى، ما نحتاج إلى خدمة هذول المستخدمين بشكل أكبر. وخصوصا يعني أشار التقرير الهيئة أنه أغلبية حركة البيانات أكثر من النص سايرة لي يعني مواقع محلية. حتى لما طالع التجارة الإلكترونية الضعف رايح للمواقع أو المتاجر اللي موجودة محليا مقارنة بغيرها. فالشهية موجودة والضخ مو هو بزايد، بالعكس ناقص ويحتاج زيادة كمان.
الشهية للتقنية والشهية للتقنية المحلية أو اللي قاعدة تصير بطابع محلي، يعني ما في فجوة كبيرة في الثقة إنه لازم يكون منتج من برا. بالعكس إذا شيء محلي يقدر يصل لمستهلك النهائي بشكل جيد، حتى في الرسائل في التسويق في غيره الاستخدام واضح، يعني المعلومات واضحة.
عاد أبو عبد العزيز، إذا كان هذا هو التساؤل اللي عندك فقد يكون عندي لك خبر سيء نوعا ما، لأن ماجنت طلع التقرير الأسبوع الماضي تتكلم فيه عن أحجام الجولات في السعودية، ويبدو أنه عدد الجولات اللي هي من صفر إلى مليون دولار اللي هي جولات ما قبل البذرة خلينا نسميها في تناقص من ناحية الكم ومن ناحية النسبة، نسبتها الإجمالية من أعداد الجولات.
رغم نمو التمويل كرقم إجمالي كحجم للشهرين هذه مقارنة بالعام الماضي، يعني هذا يدلك على انه على قولتهم perception يعني اهم من رياليتي او الانطباع اهم من الحقيقه، انه كل الناس صارت تفكر انه في ضخ زائد وصاروا يركزون على المراحل النمو المراحل المتاخره، بينما الرافد الاساسي للسوق اللي هي المراحل الشركات المبكره قاعد تقل حصتها وقاعد يقل نصيبها من الاستثمار. فبالتالي القاعدة اللي احنا نحتاجها مو بقاعد يجيها التمويل اللازم، وهذا بخلاف ترى باقي دول المنطقة. أشار تقرير ماجنت انه السعودية هي يمكن المستثنى من الواقع اللي موجود. وحتى لما تفكر على مستوى المستثمرين الكبار، تايجر على حجمها وكبرها لما صارت الإشكالية في السوق الملجأ الأساسي لهم كان مراحل مبكرة، ان هي الأقل تأثر بالماكرو. فهذه صراحة تثير كمان علامات استفهام، وهي بالفعل ما كانت حاجة سعيدة بالنسبة لي.
وهذا يعني لتوضيح بعض الأرقام، يعني عام 2019 و2020 كانت نسب هذه الجولات تقريبا 70% في السعودية. 2021 و2022 وصلت نسب هذه الجولات تقريبا حول 40%. 2023 طبعا احنا ما زلنا بس عندنا بيانات اول شهرين، لكن النسبه وصلت 23%. فبالتالي حتى لو راح نقدر نرجع لل 40% لازم يصير في الاخبار القادمه من الان الى نهايه السنه يعني نسبه كبيره من جولات ما قبل البذره او البذره. فيعني فعلا يبدو انه يعني قد تكون أيضا هي مشكلة إعلان فقط، ما ندري صراحة. يعني كثير من الشركات اللي أعرفها ما أعلنت عن جولاتها سواء اللي أقفلت في 2022 أو حتى في 2023. اليوم أشوف يعني في خجل أو في يعني رغبة بالبعد عن الإعلان، فقد يكون هذا يعني عنصر مهم.
بس هل تشوفها خاصة بالسعودية ولا هذا الشيء يعني عام في أغلب؟
هذا شيء سائد فعلا. أتفق أنه سائد، ما هو بشيء يعني خاص في مكان معين.
والأرقام مدعومة، يعني مو بس ماجنت اللي تكلمت عن موضوع الموجز الرقمي أو ديجيتال دايجست أيضا طلعوها، يعني 165 صفقة العام الماضي خلال أول شهرين من السنة، السنة هذه 71 صفقة فقط، رغم أنه التمويل زاد من 707 مليون إلى 726 مليون في كل المنطقة. فالخوف الآن باقي دول المنطقة تلحق بالاتجاه هذا ونشوف تقلص في تمويل الشركات المبكرة، ويعتقدون بعض المستثمرين أنه الأأمن لهم أنه يروحون المراحل المتأخرة، رغم أن التوجه العالمي لدى كثير من المستثمرين أنهم لا، بالعكس شفناها في سكويا، شفناها في أندريسن، شفناها بتايجر، الدخول الأكبر الآن على المراحل المبكرة، وهي اللي تقييماتها تأثرت الأقل مقارنة بالمراحل الأخرى، فالظاهرة يبغى لها دراسة.
وهنا الخطر يعني يكمن أن لو نرجع للجولات الضخمة اللي صارت في 2022 و2021، يعني لو نظرنا إلى نعناع ولا إلى ساري ولا إلى فودكس ولا تمارا، يعني هذه الجولات هي مبنية على شركات يعني أسست قبل 4-5 سنوات، فعادة يعني قد يكون يعني في أثر مستقبلي على أحجام الجولات، لأنك إذا اليوم أنت ما عندك عدد كافي من الشركات الناشئة قاعدة تدخل يعني الأوعية الدموية حقت المنظومة، فعدد المتخرجين الناجحين اللي راح ينتقلون للمراحل المتقدمة قد يتأثر بشكل سلبي أيضا. فيعني الأثر ما هو بس إن اليوم، لأن هذولي في الغالب ما يعطونك أثر كبير في حجم الجولات، يعني لو 100 شركة صغيرة جمعت يعني $1,000,000، هذه 100 مليون دولار، تجي شركة واحدة تجمع 100، ما هي بمشكلة، لكن هذولي يعطونك أثر على المدى البعيد، لما 20-30 تجمع 5-6 وبعدين 10 تجمع 40-50 وبعدين 2-3 يعني وهكذا. ف يعني مؤشر خطير انا اعتقد، ويحتاج فعلا تركيز، وقد تكون يعني بس انه احنا تونا في اول السنه ولسه في ان شاء الله الخير يعني قادم، لكن حتى على مستوى السنتين الاخيره فعلا في انخفاض. ولا ادري ابو عبد العزيز او عبد الله اذا عندكم فكره وش المعدل الصحي، يعني كم لازم يكون حجم أو نسبة هذه النوع من الجولات من عدد الجولات الكلي، هل في رقم أو يعني بناء على بيانات أمريكا أو غيرها من الدول، هل في رقم يخطر في بالكم؟
ما عندي رقم عدد الجولات، لكن في رقم لما في أحد المرات سوينا مقارنة في الاستثمار المبكر، الاستثمار الجريء المبكر مقارنة بالاستثمار المتأخر، والعلاقة بين الاثنين كعدد أو كتمويل المعذرة وليس كعدد شركات كان بين 2.1 إلى 2.2 ضعف، يعني الجولات المتأخرة 2 إلى 2.3 من الجولات المتقدمة. بس معاذ أرجع لنقطتك اللي قلتها، العدد عشان تصل لأنه بس النصف المبكرة نصف المتأخرة، العدد أكبر بكثير، لأن الجولات المتقدمة أو المتأخرة حجمها كبير جدا جدا مقارنة في الجولة البذرة،
وتكبر مع الوقت. يعني اليوم احنا في المنظومة اغلب الشركات اللي عندنا في مراحل متأخرة وصلت مرحلة جيم او سي، اذا وصلوا دال وها او دي اند اي، فلازم يصير عدد الشركات الناشئة اللي من تحت في بداية يعني الوعاء اكبر ضعف تقريبا، أن الجولات راح تكبر مع الوقت.
تخيل يعني السوق الأمريكي العام الماضي تقريبا استثمر في السوق الأمريكي حول $290 مليار، حول 21% منها راحت للمراحل المبكرة. في المنطقة العربية العام الماضي كنا حول 19، بس النسبتين خادعة، لأنه القاعدة الرقم كبيرة جدا هناك، يعني 300 مليار، خمسها رقم جدا جدا كبير، يعني نتكلم بالمليارات، بينما بالمنطقة رقم متواضع ولا يكفي أنه يدعم رافد كبير. لأن أنا أتخيل المراحل هذه زي النهر، فالرافد للنهر هذا المنبع هو الشركات المراحل المبكرة، فبالتالي مع الوقت إذا قلت راح يصير في تجفيف للنهر هذا وبيضرر باقي السوق أيضا. فالنسبة يمكن مهي بعيدة عن بعض، لكن لما تطالع الأرقام المطلقة وش اللي تحتاجه المنطقة، لا الفرق ضخم جدا.
عاد عندي لك خبر سيء آخر.
لا يا شيخ
معاذ نوع الموجة، الله يسلمك.
هو خبر إيجابي للمنظومة بشكل عام، لكن قد يكون سيء للي أنت ودك توصل له، لأن جنرال أتلانتيك أعلنت الأسبوع الماضي بالتعاون مع ADQ في أبوظبي و IHC أيضا في أبوظبي أنهم راح يأسسون مكتب في مدينة أبوظبي، ومن خلال هذا المكتب راح يقدمون خدمة لـ ADQ و IHC لإدارة صندوق في يعني الـ Alternative Assets أو هي الأصول غير التقليدية. والعجيب أنه راح يأخذون أحد الصناديق اللي فعلا تحت إدارة ADQ حاليا وراح يديرون لهم، بالإضافة أنه راح يستثمرون فلوس إضافية، وأيضا راح يأخذون رخصة إدارة أموال يعني لجهات أخرى. فبالتالي قد يكون هذا مؤشر أنه راح يكون في صناديق جديدة يطلقونها في المنطقة. لكن ليش خبر سيء أبو عبد العزيز؟ لأن أغلب تركيزهم ما راح يكون على المراحل المبكرة، بالعكس تماما. وعشان كذا هو خبر جيد، لأن ما زلنا نحتاج يعني كل أنواع التمويل.
تدري خلنا نقلبها نقول والله وجودهم، وجود مستثمرين أكثر مركزين على المراحل المبكرة، عفوا على المراحل المتأخرة، راح يزيد جرأة المستثمرين المراحل المبكرة يقول طيب في ناس بيجون بعدنا داون ستريم على قولتهم أو بعدنا في النهر هذا، وبالتالي يتشجعون أكثر من يستثمرون في المراحل المبكرة. فيمكن من الناحية هذه نقدر نخليه إيجابي، وأنا أقول حياهم الله على كل الأحوال، لأنهم هم يعتبرون من الأفضل أداء ضمن الصناديق الملكية الخاصة في العالم، صنفوا الدار السابع في مؤشر IPE. وقصتهم أيضا يعني قصة نشأتهم مثيرة اهتمام. هم نشأوا كفريق استثمار داخل منظمة خيرية أسسها رجل أعمال ناجح في أمريكا في الثمانينات، وكانوا من قادة الاستثمار في المراحل النمو. والنموذج هذا أعجب بيل غيتس وأعجب وارن بافيت، لدرجة أنه المنظمة اللي أسسها الفاونديشن حقت بيل غيتس كانت على اللي عملوه في جنرال أتلانتيك في البداية، وكذلك وارن بافيت البلدج اللي عمله. فبالتالي أنا أشوف أنه إضافة نوعية للمنطقة، ووجود المكتب في أبوظبي أيضا فرصة للمستثمرين المحليين أنهم أيضا يتعلمون الممارسات المثلى في الجانب هذا، ولعله الوجود طلب زيادة على المراحل المتأخرة. طبعا هم نطاقهم عالمي وليس المنطقة فقط، لكن طرطيش على الأقل، لأنه قد استثمر $400 مليون سابقا يعني في الشرق الأوسط. Property Finder كانت واحدة من استثماراتهم، أيضا Network International اللي عملت إدراج في بورصة لندن كانت واحدة من استثماراتهم، فحياهم الله.
وجود الصناديق المتأخرة أو قلة عدد الصناديق المتأخرة فعلا يعني زيادتها يريح المستثمرين المراحل المبكرة بلا شك.
فقصدي عبد الله قد يكون هذا الخبر السيء له انعكاس إيجابي على خبرنا الأول، فبالتالي سيقود يعني إلى المزيد من الاستثمارات المراحل المبكرة،
نقول إن شاء الله.
جنرال أتلانتيك، على قلت أبو عبد العزيز أنها دولية، يمكن في يعني دولتهم الأم أمريكا ضخوا $500 مليون في سيليكون فالي بانك، وهذه قصة يعني قاعدة تتطور وحنا نتكلم
مذهلة،
لعلنا نتحدث عنها يمكن الأسبوع الجاي. أي شيء غريب، وجهات نظر مختلفة كمان.
عبد الله وليد، أوعدكم أن بنتكلم عن سيليكون فالي بانك في الحلقة القادمة إذا كان في تطورات لطيفة. فهذه مش
إذا
لكن بدي أسمع منكم، هل في أي شيء قرأتوا أو طلعتوا عليه ودكم تشاركونا إياه؟
والله كان في خبر عن شخص يمكن أنا شخصيا نسيته لأنه قصته قدمت الآن، لكن عارف نقفي اللي هو مؤسس أبراج الإماراتية، الأسبوع هذا خسر طعن عمله في عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة بالتهم اللي سببها في مشاكل الفساد اللي صارت في أبراج. يعني لها علاقة وثيقة بكثير من الشركات اللي موجودة في المنطقة اللي نعرفها، وبالتالي ذكرني بكتاب أنصح بالاستماع للنسخة الصوتية منه، كتاب اسمه The Keyman من تأليف لاوش وكلارك، وفي جزئية بسيطة كذلك اللي تم الناس بالسوق التقني وش علاقة بيل غيتس ومنظمته في سقوط أبراج.
الظاهر عاد بيل غيتس هو اللي رافع عليه القضية، ولا
هو اللي سبب، هو اللي كشف، او على الاقل خلينا نقول هو اللي كشف عنها فعلا.
طيب عبد الله وليد، لا يمل وشكرا لكم وأشوفكم الأسبوع القادم.
أشوفكم على خير.
يعطيكم العافية.
شكرا لكم وشكرا لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط ودائما وأبدا العزيز عدي عيسى في التحرير وعبد المجيد العطاس في التلوين ويوسف إبراهيم في الهندسة الصوتية وطبعا وهاب موسى وياسر كدشة في التصوير. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.